أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السابع بعد 300 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الفتاوى بصفة خاصة. الربع اللي هو يسألونك عن الخمر والميسر ممتلئ بالأسئلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، حكم زواج المشركة، يسألونك عن المحيض، هكذا. ممكن نسميه ربع الفتاوى، ومعه أيضا الربع والوالدات بعده، لأن كلا الربعين أحكام في سورة البقرة. نحن مع الآية الكريمة 21 بعد 200، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في اللقاء السابق بدأنا مجموعة تفاسير مختصرة حول هذه الآية، وبيان سبب نزولها وصلتها بسابقتها، إلى أن ختمنا المحاضرة بتفسير الظلال للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعدما انتهى من تفسيره للآية، شرع يتحدث عن الأسرة المسلمة، وتوقف الحديث عند هذا الدرس. فهو يقول: نحن مع هذا الدرس، أو نحن في هذا الدرس، مع جانب من دستور الأسرة، جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة ويقوم عليها المجتمع الإسلامي. هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة، واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا، نراه متناثرا في سور شتى من القرآن، محاطا بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى، إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة، بما أنه نظام رباني للإنسان ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها. وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن قوله سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان، ثم الذرية، ثم البشرية جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، كما قال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبين ربنا جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهي الفطرة تعمل، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة العميقة، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسان. ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني، بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون، على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه الإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله ومن بينه هذا الإنسان. والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها. سبحان الله العظيم، كأني بالأستاذ سيد قطب رحمه الله يعيش بيننا في تلك الآونة التي تعمل فيها النظم العالمية الجاهلية الكافرة على هدم الأسرة لبنة اللبنة بكل ما أوتوا من قرارات وقوانين ومباركة الكنيسة لأشياء عجيبة، وآخرها قبول مبدأ اللواط ويسمى بالشذوذ الجنسي حينا، ثم يرون أن هذه التسمية لا تليق بهم فيسمونها بالمثلية، وبعد أن كان الأمر يتم في الخفاء صار ينادى به في العلانية، تباركه الكنيسة، يعلنون عن أعلامهم الملونة ويخرجون تظاهرات، ثم المسألة يعني تتفوق على هذا أو تتردى بمعنى أدق حين يدعون للإنسان ذكرا كان أنثى حرية اختيار أنه ماذا يحب. ولذلك وأنا في كندا قبل أيام يعني مطالبة بإلغاء خانة النوع، النوع المكتوب تحته ذكر أنثى، حتى يكبر يصل إلى سن 8 سنوات مثلا المدرسة في المرحلة الابتدائية تقول له ماذا تحب أن تختار أن تكون يا حبيبي، تحب تكون ولد ولا بنت، فعلى حسب ما يقول يكتب له نوع النوع في الشهادة ويختار له الاسم، ويبقى هكذا في المرحلة الابتدائية وما بعدها من مراحل. فإذا تدخل الأب والأسرة كيف فعلتم هذا مع ابني وجعلوه من ذكر لأنثى أو الأنثى جعلوها ذكرا بصورة أو بأخرى، فيقولون هو ابن الدولة وليس ابنا لك، هو بياخذ مننا كل شهر 600 دينار مش عشان يكون ابنك، عشان يكون ابننا. سكت سكت، ما سكتش، مقره السجن وعدم دراية الناس بما يقول إليه أمره. فسبحان الله العظيم، كيف تهدم الأسرة بهذه القوانين الجاهلية والأنظمة الحديثة. وهنا الأستاذ سيد قطب رحمه الله يتكلم عن الأسرة هذا الكلام العجيب، كأني لو دعيت أنا إلى أن أنافح وأكافح باسم الإسلام ما أقول أفضل من هذا. ثم يقول رحمه الله: والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها، يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها، وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة، وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة وتفسر الحياة وتتعامل مع الحياة. والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة، تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى، ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيئ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باق حياته. ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة ودوره في الأرض هو أضخم دور، امتدت طفولته فترة أطول ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل، ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر. وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة. وقد أثبتت التجارب العملية
أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم مقامها، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته، وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة. المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان، أو التي اضطرت بعض الدول الأوروبية اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهليهم في الحروب الوحشية البربرية المتبربرة التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور الديني، والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام، أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم الذي يضطر الأمهات إلى العمل تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للإنسان. هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات، هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة، لتقذف بهؤلاء المساكين إلى المحاضن التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي، فيملأ نفسه بالعقد والاضطرابات. وأعجب العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدما وتحررا وانطلاقا من الرجعية، وهو هو هذا النظام الملعون الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على وجه الأرض، الأطفال. الأطفال رصيد المستقبل البشري. في مقابل ماذا؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة، أو في مقابل إعالة الأم التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل بدلا أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض. ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السلم وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل، يقوم على أساس الأسرة ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير. ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام، وهذه السورة واحدة منها. والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة والحضانة، ولكن كل هذه الأحكام لا تذكر مجردة كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون. كلا، إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية، وأصلا كبيرا من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الإسلامي، وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه وتعالى مباشرة، موصول بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان، ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه وعقابه وثوابه، وموصول بالعقيدة وجودا وعدما في حقيقة الحال، ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته، كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر عظيم في ميزان الله، وأن الله يتولى بذاته سبحانه تنظيم حياة هذا الكائن والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه وإعدادها بهذه النشأة لهذا الدور العظيم الذي قدره لها في الوجود، وأن الاعتداء على هذا المنهج يغضب الله ويستحق منه شديد العقاب. إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل، لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته، ثم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم، وأحيانا في ثنايا الأحكام منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته، تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محيية وموحية، وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير، ولأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ. الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة وعن تزويج المشرك من مسلمة، والتعقيب أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض، وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات هدف وأهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر، بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية، فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة، تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق، ويربط حكم الإيمان بالله وتقواه، ويجيء التعقيب مرة والله سميع عليم، ومرة والله غفور حليم. والحكم الرابع حكم الإيلاء والتعقيب، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والحكم الخامس حكم عدة المطلقة، وترد فيه تعقيبات شتى، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والحكم السادس حكم عدد الطلقات، ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق، وترد فيه التعقيبات التالية: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف، حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق، ويرد فيه: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إلى أن قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم أنتم لا تعلمون. والحكم الثامن مع بداية ربع جديد حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر، ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها، ويعقب عليه بقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة، ويرد فيه: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. والحكم الحادي عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض لها مهر، وفي حالة ما إذا لم يفرض، ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة، ويرد فيه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والتعقيب العام على هذه الأحكام: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إنها العبادة، عبادة الله في الزواج، وعبادته في المباشرة والإنسان، وعبادته في الطلاق والانفصال، وعبادته في العدة والرجعة، وعبادته في النفقة والمتعة، وعبادته في الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وعبادته في الافتداء والتعويض، وعبادته في الرضاع والفصال، عبادة الله في كل حركة وفي كل خطرة. ومن ثم يجيء بين هذه الأحكام حكم الصلاة في الخوف والأمن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام وقبل أن ينتهي منها السياق، وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة، الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي. ويبدو السياق موحيا هذا الإيحاء اللطيف: إن هذه عبادات، وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة، والحياة وحدة، والطاعات فيها جملة، والأمر كله من الله وهو منهج الله للحياة. والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة وتنشئ جو العبادة وتلقي ظلال العبادة لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية وملابسات فطرة الإنسان وتكوينه وملابسات ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض. إن الإسلام يشرع لناس من البشر، لا لجماعة من الملائكة ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة، لأطياف موهومة في الرؤى المجنحة. ومن ثم لا ينسى، وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته، أنهم بشر وأنها عبادة بشر، بشر فيهم ميول ونزعات، وفيهم نقص وضعف، وفيهم ضرورات وانفعالات، ولهم عواطف ومشاعر وإشراقات وكثافات، والإسلام يلاحظها كلها ويقودها جملة في طريق العبادة النظيفة أو في طريق العبادة النظيف إلى مشرق النور الوضيء، إلى مشرق النور الوضيء في غير ما تعسف ولا اصطناع، ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان. ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء، وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت، ولكن يقيده بألا يزيد على 4 أشهر، ويقرر الطلاق، ويشرع له، يشرع له وينظم أحكامه ومخلفاته في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت وتوثيق أواصر الأسرة ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة. إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة في طاقة الإنسان ومقصود بها هذا الإنسان. إنه التيسير على الفطرة، التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء، إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة النجاح، وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار، فالله الخبير البصير الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه مهما اختنقت فيه الأنفاس ونبت فيه الشوك وغشاه الظلام. لقد أرادها مثابة وسكنا، فإذا لم تتحقق هذه الغاية بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع، فأولى بهما أن يتفرقا وأن يحاول هذه المحاولة مرة أخرى، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة، ومع إيجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار زوج ولا زوجة ولا رضيع ولا جنين. وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان. وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف فيه السلام ويبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية، يجد النقلة بعيدة بعيدة، كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق الرفيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغرب وفي الشرق سواء، ويحس مدى الكرامة والنظام والسلام الذي أراده الله للبشر وهو يشرع لهم هذا المنهج. وترى المرأة بصفة خاصة مدى رعاية الله لها وكرامته، حتى لأستيقن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله. انتهى تعليق صاحب الظلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ربعي الأحكام، على هذه الفتاوى، على قضية الأسرة خاصة، قضية الطفولة بوجه أخص، وذلك في ظل الحديث عن هذه الآية الكريمة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وما جاء بعدها من آيات ويسألونك عن المحيض، إلى آخر ما توقف عنده مع نهاية الربعين وبداية كلام جديد: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فكانت محاضرة عظيمة تربوية تخاطبنا اليوم، على الرغم من أن الشيخ كتبها قبل كم، لو قلت قرابة 60-70 سنة لم أذهب بعيدا. فالشيخ الذي استشهد في 66 لا شك أنه كتب هذا الكلام قبل ذلك، لو قلنا في 60 فهذا ونحن الآن في 23، يعني أكثر من 60 وكأنه يتكلم عن مشكلاتنا في وقتنا الراهن. سبحان الله العظيم. نكمل ما قد بدأناه، التفاسير المفصلة، ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله في آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: تنكحوا المشركات تتزوجوهن، ولا تنكحوا المشركين تزوجوهم. المشركين المراد بهم هنا الكافرون مطلقا، المشركات المراد بهن الوثنيات ومن لا دين لهن. ولا أمة، الأمة هي المرأة المملوكة. ثم ذكر سبب النزول فيما رواه الواحدي والسيوطي والقرطبي، أنها نزلت في أبي مرثد الغنوي واسمه أيمن، وفي عناق القرشية. وقد قلت أن هذه الآية أو أن هذا السبب الذي ذكروه هنا نزلت فيه آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أن يكون قد تكرر سبب النزول. قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا تتزوج المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، فنكاحهن وهن مشركات حرام لا ينعقد، ويعتبر وطئهن زنا. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولأمة مسلمة يتزوجها المسلم خير من مشركة حرة كانت أم أمة ولو أعجبتكم بجمال أو مال أو حسب أو نسب. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. والقراء على ضم التاء من قوله تنكحوا، إن لله وإن إليه راجعون. في بلد مثل سوريا فيها نصيرية منتشرة وفيها أهل سنة،
ولجهل الناس بالدين لا يفرقون، فتجد السني يتزوج النصيرية كما تجد تجد السنية يتزوجها نصيري، وهذه في غاية المصيبة. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول يعني لا يجوز تزوج النصيرية أبدا في الوقت الذي أجاز الله فيه تزوج الكتابية، لا يجوز تزوج النصيرية، لكن الجهل بالدين. وحضرت في ذهني صورة أخرى لما كان المجتمع الغربي البوسنة والهرسك مسلمون ومسلمات، فكان مع الانطلاقة والانفتاح بيقع الزنا بالتراضي، فلما قامت الحرب بين الصرب والبوسنة والهرسك جعلوه بالاغتصاب من باب إذلال المسلمات. سبحان الله العظيم. والآية هنا تحرم تزويج المؤمنات سواء كن حرائر أم إماء بكفار على أي دين كانوا، فلا ينعقد زواج المؤمنة من كتابي أو مشرك أو ملحد. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن ولاية الأمر للرجل على المرأة، فيخشى أن يفتنها في دينها أو يزيغها عن عقيدتها أو يفسد منها دون أن تصلح منه. ثم بين علة النهي عن مناكحة المشركين والمشركات فقال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي أولئك المذكورين من المشركين والمشركات يدعون على الكفر، يدعون إلى الكفر المؤدي إلى النار، فلا تصاهروهم حتى لا يفتنوكم ويفتنوا ذريتهم، والله يدعو بواسطة أوليائه من المؤمنين والمؤمنات إلى دواعي الجنة من الإيمان الخالص والعمل المشروع، فكيف يلتقيان بالزواج؟ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي ويوضح الأدلة على أحكام شريعته للناس، فلا يذكر لهم حكما إلا إذا بين لهم حكمته وأرشدهم إلى فائدته والسر في تشريعه لعلهم بهذا يعتبرون. فإن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها طبعت في النفوس وتقبلتها على الوجه المرضي، فصارت الأحكام طريقا إلى الهداية والإقبال إلى الله وتهذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار المعاصي. ثم قال تعقيبات: واحد، المشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد الآلهة مع الله تعالى، وأصله من الشرك، بمعنى أن تجعل الشيء بينك وبين غيرك شركة، فمن يعبد مع الله إلها آخر يعد مشركا وهو في الآخرة من الخاسرين. ويرى كثير من العلماء أن إطلاق كلمة مشرك ومشركين ومشركات في القرآن الكريم تعني عبدة الأوثان، وأنها صارت استعمال القرآن حقيقة عرفية فيهم، ولم يطلقها القرآن على اليهود والنصارى، وإنما عبر عنهم بهذا الاسم أو بأهل الكتاب أو بوصف الكفر دون الشرك. وعليه فالمراد بالمشركات والمشركين في الآية عبدة الأوثان، وذهب بعضهم إلى أن لفظ المشركات يشمل بمقتضى عمومه المرأة الوثنية واليهودية والنصرانية. اثنان، تفيد الآية أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج بمشركة، ويباح له أن يتزوج كتابية، كما يحرم زواج المسلم من غير كما يحرم زواج المسلمة من غير مسلم. والحكمة أن الرجل ولي الأمر، فجاز أن يتزوج الكتابية لأنها تؤمن بالله واليوم الآخر، أما المرأة فيخشى على إيمانها وإسلامها أن تكون تحت رجل من أهل الكتاب. ثلاثة، ذهب الإمامية وبعض الزيدية
إلى تحريم زواج المسلم من الوثنية واليهودية والنصرانية، لأن لفظ المشركات يشملهن جميعا. وأصحاب هذا الرأي يجعلون آية المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب منسوخ بالآية التي معنا نسخ الخاص بالعام. 4. الجمهور على أنه مباح للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية بمقتضى قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتلحظ أن الآية قيدت الإباحة بكون الكتابيات من المحصنات، والمراد بهن في أظهر التفاسير العفيفات، فأولئك الذين يعمدون إلى المنحرفات منهن في أخلاقهن وعقولهن ولا يتخيرون، خارجون عن موضع الإباحة فينا. أحسب لأن الله أحل المحصنات وهم استحلوا المنحرفات، قضية لنا شرحتها قبل. 5. إذا رأى ولي الأمر أن هناك خطرا على الدولة الإسلامية أو على المجتمع الإسلامي من إباحة الزواج بالأجنبيات، فله أن يمنع الناس من ذلك الزواج بوضع عقوبات لمن يقدم عليه، سدا للذريعة ومنعا للنشر، وذلك من باب السياسة الشرعية لا من باب تحريم ما أحل الله، لأن الحل قائم على أصله والمنع وارد على الضرر الذي يلحق بالمسلمات، وهذا الذي ذهب إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى انتشار زواج الروميات والفارسيات في المسلمات، قال ومن في المسلمين، قال ومن للمسلمات، من للمسلمات لما انتشر الزواج بالكتابيات. لذلك سارت بعض الدول العربية على منح بعض من رجالها من الزواج بالأجنبيات. 6. الأصل في زواج الكتابيات أنه مباح، ويرى بعض العلماء أنه مكروه، لأن الكتابيات قد دخل في عقيدتهن من التحريف والتغيير الشيء الكثير، دخل في على عقيدتهن التحريف والتغيير، ولأن الكتابية لا تدين بالولاء للإسلام ولما يخشى على الذرية منها. 7. ورد في تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم ما يفيد أن بعض الصحابة قد تزوج بكتابيات، فعثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج نصرانية ثم أسلمت، وطلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان تزوج يهوديتين، وقد كره عمر بن الخطاب رضي الله عنه زواج المسلمين من الأجنبيات لئلا يزهد الناس في المسلمات ولغير ذلك من المعاني. قال شقيق: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وإذا ضاع الإيمان فلا أمانة. وليس بعد الكفر ذنب، المرأة الكافرة يعني مش هتحرم على نفسها الزنا، قد تتستر به خشية الفضيحة. قال: لا أزعم أنه حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. المجتمع الغربي موصوف بهذه الصفة بإطلاق، والاستثناء فيه استثناء غير وارد، أو على شاكلة من يجد إبرة في صحراء. 6. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وروى الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرم زواج المسلم من النصرانية أو اليهودية لأنها مشركة تقول إن ربها عيسى، ولكن الجمهور على خلاف ذلك الرأي. قال القرطبي: وكان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة إن ربها عيسى. قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة جماعة كبيرة، منهم عثمان وطلحة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وفقهاء الأمصار عليهم رحمة الله تعالى على هذا الرأي. وأيضا فيمتنع أن تكون الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي من سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول ويخصصه. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما فلا حجة فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان متوقفا، فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ، إنما تأول عليه وليس يؤخذ الناسخ المنسوخ بالتأويل. تسعة، تابع القرطبي مسيرته مؤيدا تحليل الزواج بالكتابيات فقال: وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس، وقال في آخر كلامي: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، ولو لم يحرم أحد ذلك في الأجيال القديمة وحتى هنا في بعض المجتمعات المحافظة فلا حرج. نعم لا حرج، لكن على ما وصلت إليه المجتمعات من تفسخ وانحلال فالأمر يحتاج إلى مراعاة فقه الواقع وفقه المآلات. هذا عاشرا، وقال بعض العلماء: أما الآيتان فلا تعارض بينهما، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بينه في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وأيضا اسم الشرك عموم وليس بنص، قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بعد قوله: والمحصنات من المؤمنات، نص فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. الحادي عشر، قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: الجمهور على تحليل الزواج من الكتابيات، ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم، ونحن لا نمنع التحريم لاعتبارات مختلفة تدخل في نطاق السياسة الشرعية. قال أستاذي المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى: عندما كنت في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي لها سئلت عن حكم الزواج بالأجنبيات، فأفتيت بأنه حرام، لأني وجدت أن هناك شرطا غير مكتوب خلاصته أن الترقية إلى أي منصب رفيع قاصرة على من تزوج من فرنسية، فأفتيت بتحريم الزواج من الفرنسيات حفاظا على قوة المسلمين. نعم، وحق له ذلك. والخلاصة أن الزواج بالكتابيات جائز، والجمهور على أنه مباح، وبعض الناس يحرمه، والمختار أنه مكروه لاعتبارات طارئة، فإذا ترتبت عليه المفاسد صار حراما من باب سد الذرائع ومراعاة القواعد الأصولية التي تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم قال رحمه الله: نظام الأسرة، تتحدث الآيات من 221 إلى 242 من سورة البقرة عن بعض أحكام آداب الزواج والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والرضاعة والخطبة والمتعة وغير ذلك مما يتعلق بصيانة الأسرة وتقويتها وبنائها على أفضل الدعائم وأحكم الروابط. لقد حث الإسلام على الزواج باعتباره الوسيلة السليمة لإشباع الحاجة البيولوجية والرغبة الإنسانية في الاجتماع والتكامل، واعتبر الزواج آية من آيات الله، وفيه المودة والرحمة والسكن والألفة، وأمر الرجل بحسن اختيار الزوجة وبأن يكون الدين أساس هذا الاختيار، كما أمر ولي أمر الزوجة أن يختار لها التقي صاحب الخلق والأمانة، وحث الزوجين على حسن المعاشرة والوفاء والاحتمال والصبر وعدم التسرع في الطلاق، فلعل البغيض يصير حبيبا. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحذر الإسلام من الطلاق واعتبره أبغض الحلال لما يترتب عنه من تصدع الأسرة وضياع النشأ، ورغم ذلك لم يوصل باب الطلاق تماما، بل فتحه للحالات العسيرة التي لا أمل في استمرار الزواج بينها، فالضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. وعند طلاق المرأة وجب لها المتعة والنفقة والمكارمة والعفو والصفح، استدامة للمودة بين الناس، وإبقاء على آصرة الخير والمعروف في حالتي الزواج والطلاق، وذلك أسمى ما يهتدي إليه الشعور الإنساني، يهدينا إليه السميع البصير، فإنه عليم بخلقه، حكيم في كل ما يصدر عنه من أوامر وأحكام. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. وبانتهائه يعتبر الوقت قد انتهى اعتبارا، لأنه بقي نحو دقيقتين، بما لا يتسع للبدء في تفسير آخر، سيما وقد شرعنا في التفاسير المفصلة وليست المجملة. أمامنا تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله، وزهرة التفاسير للشيخ أبي زهرة، وتفسير القرآن للمراغي، وممكن نختم تفسير القرآن العظيم لابن كثير. أقول هذا موضوع درس أو درسين آخرين إن شاء الله مع الأسبوع القادم يوم الخميس، غدا الجمعة إن شاء الله، مع يوم السبت والاثنين إن شاء الله، لأنه الأحد والأربعاء كما تعلمون رياض الصالحين، والأسبوع المقبل هذا بيتوسطه سفر نخبركم به في حينه إن شاء الله، ولا أدري مع السفر كمان ممكن الدرس ينتظم أو لا نجد في هناك الفرصة لانتظام الدرس بسبب ستكون جولاتنا الدعوية في قرى لا نجد فيها النت، وتكون الدعوة إن شاء الله موجودة يعني في غير المسلمين، فيكون هذا أولى من دروسنا هذه، لكن إن وجدنا وقتا بالليل أو وجدنا النت فعلنا، لكن طيب ده كلام سابق أواني، لكن إن شاء الله الآن نحن الخميس قلنا وبكرة الجمعة، في الجمعة إن شاء الله لعلي أسجلها لكم، ونكمل درسنا إن شاء الله مع يوم السبت المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. احنا دلوقتي نازل عندنا مطر، ممكن ندعو ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح احوالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اصلح احوالنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا وان يرحم موتانا
وأن يفك أسرانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، فرج كروبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المختار وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.